بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: القوى الأمنية تنقذ قباني من حصار المستقبل لمسجد الخاجقجي. تشييع للشهيد شطح في الوسط والسنيورة يصعد متوعدا.
ما كان قبل اغتيالك لن يكون بعده.
نحن نمد يدينا إلى الحوار وإلى المشاركة وإلى المصالحة الوطنية، ولا نجد إلا تحريضا ودفعا.
حزب الله لا لحكومة أحادية، وتحريضهم لن يصل أبعد من آذانهم. سليمان يعلن عن هبة سعودية لشراء السلاح الفرنسي.
عاشت المملكة العربية السعودية.
الاحتلال يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية الصواريخ المجهولة. القوم يشيع شهيدا له سقط ضد التكفيريين في سوريا. أهالي الكورة يطردون نائب القوات من اعتصامهم.
أنت منين جاي يا وحش؟
أهلا بكم. إنه التكفير السياسي بربطة عنق، إنهم الداعشيون الجدد محفوفي الشوارب واللحى، الباحثون عن مستقبل في السلطة كيفما كان. خرجوا من عقالهم وأخرجوا كل ما في جعبتهم من تكفير وإلغاء وإقصاء وهتك حرمات للمساجد والمقامات والعمامات. أكملوا رقصة الاستثمار على الدماء، لم يأتوا بجديد ضد من نصبوهم خصوما لهم سوى تكرار لازمة السلاح وبدء المعركة ضده للمرة الألف. لكن خلف الصوت المرتفع حتى الاختناق كان شبق السلطة عنوانا صارخا فاضحا. بح صوت الخطيب في التشييع الأول في مسجد محمد الأمين، فتفجر الضخ والبخ غوغاء وضوضاء في التشييع الثاني في مسجد الخاجقجي. مناسبة أليمة لتشييع شهيد فتى سقط الانفجار حوله محاسبو المستقبل مناسبة لتصفية الحساب مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني. حاصر محاسبو المستقبل المسجد بضع ساعات وضربوا بهيبة الجمهورية عرض الحائط بحصارهم مفتيها ورميه بتهم الكفر والضلال على قاعدة كل من ليس معنا كافر. إذا كانت معركة العودة إلى السلطة قد بدأت من بوابة الاعتداء على مفتي الجمهورية وانتهاك حرمة المسجد، فكيف ستكون الحال مع الآخرين من غير ملتهم السياسية ومذهبهم السلطوي التكفيري؟ إذا كان مقام المفتي وموقعه ورمزيته بما يعني وما يمثل قد تعرض لكل ما تعرض له، فكيف الحال مع رموز الآخرين ومقاماتهم ومرجعيتهم؟ إذا كانت هذه حال عمامة المفتي مع حقد محاسبيهم وغضبهم المفتعل، فكيف ستكون حال عمائم وجبب الآخرين وقلنصواتهم؟ إذا كان هذا أسلوبهم وسلوكهم في انتهاك حرمة المسجد، فكيف ستكون حالهم مع مساجد الآخرين ومذابحهم وكنائسهم وأديرتهم ومناسكهم؟ ثم أين كانت الدولة ورئاساتها التنفيذية ووزاراتها المعنية ونياباتها القضائية؟ ولماذا غابت لساعات عن جريمة غوغائية بدوافع سياسية تحريضية؟ تحول تشييع الشهيد الشاب محمد الشعار إلى حرب مفتوحة من حزب المستقبل على مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وصلت إلى حد تكفيره ووصفه بعدو الله ورفض دخوله إلى المسجد للصلاة على جثمان الشعار.
هنا جامع الخاشقجي في بيروت، دقائق قبل انطلاق تشييع الشاب محمد الشعار. الأمور كانت تسير بهدوء. وصل مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني فتبدل المشهد.
الله أكبر.
اعتراض شرس من قبل محاسبي المستقبل. ممنوع مشاركة المفتي قباني في التشييع، صرخ المشاركون. تطور الاعتراض إلى إشكال خرجت معه الأمور عن السيطرة. لم يحترم الشباب المحزب هنا حرمة الشهيد ولا أحد بيوت الله. صار التشيع وراءهم والمفتي أمامهم، حتى وصفوه بعدو الله. استمر التوتر حتى على منبر التشييع. لم يهدأ المعترضون على وجود المفتي قبل مغادرته. اختفى المفتي فظن الجميع أنه غادر الجامع. شيع الشعار ونقل جثمانه من الجامع، لكن الشباب المتوتر لم يغادر.
يا عمي لا أحد أهرب من هون، يعني ما حدا بده يتعرض لك معزه، كيف ما حدا حيتر خوفان على حاله، ما بعرف شو ناطي، ما خوفان، ما حدا بده يتعاطى معهم، بس يفل من طريق جديده.
عرفوا أن المفتي لا يزال في مكان ما في الجامع، فتجمعوا أمامه غير آبهين بتدخل القوى الأمنية وعائلة الشهيد الشعار، ولا بوساطة بعض السياسيين. مرت الساعات والمفتي محاصر داخل جامع الخاشقجي. لم تنفع كل الوساطات بإخراجه، والمستقبل بشبابه يتربص في الخارج. هدأت الأجواء قليلا فاتخذ القرار بإخراج المفتي، وما إن ظهر بحماية أمنية مشددة حتى هاجت الجموع المستقبلية وماجت. حاولوا الوصول إليه لكن آلية الجيش كانت أقرب، فاستعادوا عن ذلك برميه والقوى الأمنية بالأحذية والأوساخ. هنا سقطت العمائم أرضا والكرامات، بعدما أفتى التيار الأزرق سياسيا بأن الشيخ محمد رشيد قباني عدو الله.
وحمل المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان له القوى السياسية لا سيما الرئيسين ميقاتي والسنيورة المسؤولية المباشرة عما حصل أمام جامع الخاشقجي في بيروت من تشويه لصورة المفتي، واعتبر البيان أن ما حصل حدث عابر ولا قيمة له، شاكرا كل من تدخل لمنع إشعال نار الفتنة في قلب بيروت. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دان حادثة الاعتداء على مفتي الجمهورية داعيا إلى احترام دار الفتوى وحرمة المساجد مهما كانت الأسباب. بدوره رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص اعتبر أن الاعتداء على مفتي الجمهورية سابقة خطيرة واعتداء سافر وجبان، ورأى الحص أن بعض الموتورين في لبنان وصل بهم الأمر إلى حد رفض المشاركة حتى في مشاعر الحزن وتقديم واجب العزاء بشهداء التفجير الإرهابي. الاعتداء على الشيخ قباني أمام مسجد الخاشقجي ليس جديدا على حزب المستقبل، فقد سبق لمحاسبيه أن تطاولوا وأساءوا بمقام مفتي الجمهورية مرات عدة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
التطاول على مقام مفتي الجمهورية اللبنانية سابقة سلسلها حزب المستقبل منذ فترة ليست بقصيرة.
فقال لكم في القرآن الكريم
طلب مقام دار الإفتاء حرمة مكتسبات سياسية بدأها حزب المستقبل منذ تولى الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة. رمي المستقبل الحرمة على الشيخ قباني بدأ مع الحديث عن انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في تشرين الثاني من العام الماضي، حينها ارتفعت لهجة المستقبليين انتقادا وتطاولا. خرج محامي دار الإفتاء كاشفا تورط حزب المستقبل بعمليات تزوير في معركة انتخابات المجلس الشرعي. حدة الخلاف بين المفتي والمستقبل زادت على خلفية عزل مفتي عكار المقرب من المستقبل، ووصلت إلى حد وصف المفتي بمنتحر الصفة من قبل عضو كتلة المستقبل النائب معين المرعبي. لم تتوقف محاولات التحقير والتوهين من قبل حزب المستقبل بحق المفتي عند هذا الحد. النائب المستقبلي محمد كبارة أفتى سابقا بمقاطعة الصلاة خلف المفتي على خلفية اللقاء الذي جمعه والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، فضلا عن وفد من حزب الله.
فإنني أدعو جميع المؤمنين إلى مقاطعة أي صلاة يأمها الشيخ محمد رشيد قباني، وأقول له: من ظاهر القاتل كان قاتلا، وإذا كان هناك بقية من رحمة فإننا نذكره بالقول: استفتي قلبك وأن أفتوك.
يوم استشهد الشهيد وسام الحسن، منع الشيخ قباني من الصلاة على جثمانه في مسجد محمد الأمين وسط بيروت، فلم يجد الشيخ قباني في هذا التصرف سوى تصرفات صبيانية وغير راشدة. وبعد، مجموعة من محاسبي المستقبل يطلقون هتافات وشعارات تحقيرية بحق المفتي أثناء خروجه من جامع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في طريق الجديدة. هذه الحركة الاحتجاجية ترافقت حينها مع توزيع نسخ من مجلة الرسالة الإسلامية عند مداخل مساجد بيروت تحمل تهجمات على المفتي. كل هذا غيض من فيض سياسة حزب المستقبل في محاولة إقصاء وعزل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني.
وسبق الإشكال الكبير في مسجد الخاشقجي تشيع سياسي للوزير السابق الشهيد محمد شطح ومرافقه في وسط بيروت، لوح فيه رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة باستخدام سلاح الشارع.
غاب الحشد عن جنازة الوزير السابق الشهيد محمد شطح. سلاح الجموع لم يستخدم بخلاف ما أعلن من بيت الوسط. مشاركة لم تأتي على قدر أمال الأذريين، وبدا لافتا غياب الحضور المسيحي الأذري أيضا. وما يفترض أن يكون جنازة وطنية جامعة تحول كما العادة إلى مناسبة سياسية وفق قاعدة من ليس معي فهو عدوي. إلى مسجد محمد الأمين أحضرت جنازة الوزير الراحل ومرافقه وسام تكريمي من رئيس الجمهورية.
تقديرا لعطائك من أجل لبنان، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان منحك وسام الأرض الوطني من رتبة ضابط أكبر.
الصلاة على الجنازة لم تخلو من الرسائل السياسية. غاب مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بسبب معارضة حزب المستقبل كما أوضح في بيان صادر عنه. بديلا منه أحضر مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وعلى مسمع من الرئيس المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال أعطى ما يمكن وصفه بالغطاء لأي حكومة مقبلة يقال إنها آتية بمرسوم أمر واقع.
ستتشكل الحكومة قريبا بإذن الله تبارك وتعالى، يوم أن يلتقي الحكماء وجلهم في مسجدنا، وستتشكل الحكومة لتستوعب قضايا الوطن دون نكاية ودون كسر، وإنما بتوافق من أجل تحقيق مصلحة واحدة هي مصلحة الوطن.
من مسجد محمد الأمين إلى حيث ضريح الرئيس الحريري، لم يكد يهدأ التراب على جثماني الراحلين بعد دفنهما حتى خرج النائب فؤاد السنيورة بخطاب تصعيدي هدد فيه بسلاح الشارع دون تحديد التوقيت، فيما بدا أنه استدراج لتحقيق مكتسبات سياسية حكومية.
أيها اللبنانيون، يا أبناء انتفاضة الاستقلال، قوى 14 أذار على موعد مقبل معكم في ساحات النضال السلمي والديمقراطي. لقد قررنا تحرير الوطن من احتلال السلاح. قررنا أن أوان العودة إلى الوطن والدولة والشرعية قد حانت ساعتها. الشهيد البطل محمد شطح، ما كان قبل اغتيالك لن يكون بعده.
انتهت الجنازة وبدأ العمل السياسي. حضر رئيس حزب القوات معزيا كما غيره من السياسيين.
الاستثمار والاتهام السياسي لعبة فريق 14 من أمرذار المفضلة في كل مناسبة أمنية، يتهم ويصدر الأحكام ويبني عليها.
القاتل نفسه يستهدف أبطال لبنان
سوق الاستثمار السياسي لا يخضع عند البعض في لبنان لميزان العرض والطلب. المطلوب واحد، اتهام حزب الله
نفذتها أياد محترفة
على حساب حرمات الدم والمسؤولية الوطنية.
هم أنفسهم الذين يتهربون من وجه العدالة الدولية.
اغتيال الوزير السابق محمد شطح ليس آخرها، الأمثلة على ذلك كثيرة. حادثة سقوط صاروخين في منطقة بعبدة مطلع الشهر الثامن من هذا العام كانت كفيلة لشن حملة إعلامية وسياسية على سلاح المقاومة، وصولا إلى حد الاتهام المباشر.
أعلن فخامة الرئيس ميشيل سليمان موقفا مسؤولا ومتقدما يدعو لإعادة النظر في الاستراتيجية الدفاعية، معتبرا أن سلاح المقاومة قد تخطى الحدود اللبنانية. ببساطة، سلاح والدولة لا يلتقيان.
هو لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن يستهدف اللبنانيون رئيس الجمهورية ومن وما يمثل بهذا الشكل السافر والمخزي، معتبرا أن الأمر لم تقدم عليه حتى إسرائيل حين اعتدائها على لبنان.
باسمي وباسم الرئيس.
آخرون في الأمانة العامة لفريق الرابع عشر من أذار حسمت تحقيقاتهم بأن الصواريخ على بعبدة وحتى على بلونة وبشمون وراءهما جهة واحدة تريد العبث بالاستقرار الأمني في لبنان والعودة به إلى مرحلة الحرب الأهلية.
عنده مصلحة اليوم يطلق هيك نوع صواريخ على يرزة وبعدة وعلى خاصة يوجههم باتجاه منطقة عسكرية كاملة وخاصة منطقة فيها رئيس الجمهورية.
هذه الزوبعة الإعلامية والسياسية قابلها إعلان قيادة الجيش مديرية التوجيه استمرار عمليات المسح الميداني بغية تحديد مصدرهما بدقة، بالإضافة إلى جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالحادث لكشف هوية المتورطين وتوقيفهم. كلام المؤسسة العسكرية المسؤول والدقيق يضاف إلى قرار قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الاتهامي في قضية إطلاق صواريخ من منطقتي بلونة وعرمون في اتجاه بعبدة والضاحية الجنوبية، فاتهم 17 شخصا بينهم 10 موقوفين في جرائم تأليف عصابة مسلحة يحملون الجنسية السورية واللبنانية.
لقد قررنا تحرير الوطن من احتلال السلاح.
فأين تصرف اتهامات فريق الرابع عشر من أذار الارتجالية أمام كل ذلك؟ وإلى متى؟ رعاكم الله.
بعد إلغائه المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا مساء في قصر بعبدة، وجه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان كلمة أعلن فيها تقديم السعودية هبة بقيمة 3 مليارات دولارات أو 1 مليار دولار للبنان عبر عقود مباشرة مع فرنسا لتسليح الجيش اللبناني.
بالنشيد الوطني اللبناني كانت البداية.
أيها اللبنانيون،
وباقتباس التحية الوطنية المعتمدة في ختام الخطابات الرسمية لصالح دولة أخرى هي السعودية كانت نهاية الخطاب الرئاسي.
عاشت المملكة العربية السعودية.
من مؤتمر صحفي روج له لأكثر من 10 أيام بوصفه موعدا لبق البحصة تارة أو تقديم مبادرة تارة أخرى، إلى كلمة مقتضبة أعلن عنها بصورة عاجلة بعد الإعلان عن إلغاء المؤتمر الصحفي للرئيس مع المراسلين المعتمدين في القصر الجمهوري. خلاصة الكلام الرئاسي إعلان عن هبة سعودية لن تصل إلى لبنان إلا عبر فرنسا بهدف تمويل الجيش.
أمكنني من خلال الاتصالات التي أجريتها مع خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبفضل عناية نأملها دوما من الله، توفير دعم استثنائي ووطني الأبعاد لصالح الجيش اللبناني. فلقد قرر خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة تقديم مساعدة سخية مشكورة للبنان بمقدار 3 مليارات دولار مخصصة للجيش اللبناني. وقد أشار جلالته إلى أن شراء الأسلحة سيتم من الدولة الفرنسية وبسرعة، نظرا للعلاقات التاريخية التي تربطها بلبنان ولعمق علاقات التعاون العسكري بين البلدين.
سليمان استبق التشكيك بطبيعة الهبة السعودية فيما بدا أنه تأكيد بأنها بلا ثمن سياسي مبررا جولاته الأخيرة.
لم نناقش يوما مع خادم الحرمين الشريفين ورئيس فرنسا ورئيس الولايات المتحدة وأمين عام الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وغيرهم عملية تشكيل الحكومة أو تمديد ولاية الرئاسية، كما أنهم بدورهم لم يطرحوا معي هذه المواضيع أطلاقا.
في المعلومات من مصادر مقربة من رئيس الجمهورية أن المؤتمر الصحفي الملغى هو من الأساس ليس لبق بحصة أو تقديم مبادرة، بل للإعلان عما يفترض أنه خبر سار لا يحتمل التأجيل. أما الاستعجال بالإعلان عن الهبة السعودية المشروطة بعد إلغاء المؤتمر الصحفي فسببه متعلق بالمفاوضات الفرنسية السعودية الدائرة في الرياض بين الرئيس الفرنسي والملك السعودي، والخوف من أن تسبق الرياض الرئيس سليمان وتعلن عن الهبة على ما ورد للقصر من معلومات.
وتعليقا على كلمة سليمان، اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن رئيس الجمهورية وضع النقاط على الحروف وأعلن عن خطوة استثنائية في العبور إلى الدولة الحقيقية. وقال الحريري إن سليمان كان له ما أراد من دعم تاريخي غير مسبوق من السعودية، وأنه قال بالفم الملآن بتحمل مسؤولية الدفاع عن الجمهورية، وأنه سيغادر الولاية مرتاح الضمير ودائما حسب قول الحريري. رئيس كتلة الوفاء المقاومة النائب محمد رعد ندد بحملات التحريض والتوتير من قبل فريق 14 من أذار، وخاصة الخطابات التوظيفية لاغتيال الوزير محمد شطح. واستغرب رعد خلال أسبوع تأبيني في بلدة كفر صير كيف أننا نمد أيدينا إلى الحوار والمشاركة فيما لا نجد في المقابل إلا التحريض والمبررات والحجج.
نحن نمد يدينا إلى الحوار وإلى المشاركة وإلى المصالحة الوطنية ولا نجد إلا تحريضا ودفعا وصدا واستحضارا لمبررات وحجج غايتها أنهم جاهزون للمصالحة والشراكة إذا كانوا هم أصحاب السلطة، وكنا نحن مأمورين متسلطا عليهم. عدا ذلك سنتهم في مقاربة الأمور التحريض والطعن في الظهر وتأليب الدول والقوى والناس وتشويه السمعة والافتراء والبهتان والتزوير في كل شيء من أجل أن ينالوا منا، وفي جو هذا الاحتقان يصرون على تشكيل حكومة أحادية اللون مهما سموها حيادية أو حكومة أمر واقع، هي حكومة أحادية اللون مرجعيتها ليست لبنانية. ولقد رأيتم أن استهدافا طاول شخصية مثل شخصية الوزير محمد شطح، كيف استعرت التصريحات والخطابات التوظيفية لهذا الحدث المؤلم لنا جميعا والذي يتهدد أمن واستقرار البلد واللبنانيين جميعا، كيف استعرت التصريحات التوظيفية الرخيصة التي تعمق الانقسامات وتعمق وتيرة التحريض القائم في البلاد.
وشدد حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه على ضرورة تحمل اللبنانيين المسؤولية والتعقل في هذه الفترة الصعبة، داعيا الفريق الآخر إلى عدم التحريض واستغلال دماء الوزير محمد شطح.
الاستغلال والتوظيف السياسي لاغتيال الوزير محمد شطح من قبل فريق 14 آذار استحوذ على مواقف عدد من قيادات حزب الله وحركة أمل. رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك وفي احتفال تأبيني لمناسبة أسبوع الشهيد باسل محمد حيدر أحمد في بلدة الكرك والشهيد علي فارس في بلدة نحلي رأى أن اغتيال الوزير شطح يهدف إلى إشعال فتنة في لبنان.
أما عندما يقال ما قبل وما بعد وبالقتل يريدون أن يحكموا نسترجع لبنان سلاح غير شرعي، هذا لا يعني الوطن.
الشيخ نبيل قوق وخلال أسبوع الشهيد حسن عبد الجليل ياسين في بلدة مجد السلم اعتبر أن متاجرة الفريق الآذري بدماء الوزير شطح يراد منها فرض تنازل بشأن تشكيل الحكومة. كما وتخلل الحفل كلمة لرئيس هيئة علماء جيش العامل الشيخ علي ياسين.
الجهة الإقليمية تريد بتحقيق الإنجاز السياسي في لبنان. الجهة نفسها التي تعرفونها وتؤشرون عليها هي نفسها التي تعطل الحوار في العراق وفي سوريا وتعطل الحوار في لبنان.
الوزير حسين الحاج حسن أكد خلال أسبوع الشهيد خضر أحمد مطر أن الغالبية النيابية التي تمثل الجزء الأكبر من اللبنانيين لا توافق على تشكيل ما يسمى بحكومة الأمر الواقع.
الغالبية النيابية القائمة حاليا التي تمثل أكثرية اللبنانيين لا توافق على تشكيل حكومة ما يسمى بحكومة حيادية.
النائب حسن فضل الله رأى أن فريق 14 آذار يرقصون على الدماء لتحقيق مكتسبات سياسية.
نحن على مستوى حزب الله تعاطينا مع كل هذه الحملة الأوجاع بأذن صماء وبلا مبالاة، لأننا ندرك أنه استثمار رخيص وأنها محاولة مفضوحة مكشوفة لاستغلال جريمة حدثت وقبل أن يتبين أي شيء حولها ساقوا كل هذه الاتهامات.
موقف فضل الله جاء خلال احتفال تأبيني في بلدة ياطر الجنوبية. تحدث خلاله أيضا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد الذي حذر من استمرار الفريق الآخر في استثماره السياسي لدم الوزير محمد شطح.
نرى من جانب الآخر آثاما تتوزع هنا وهنالك وأصوات تعلو دون أن تكون على بصيرة ودون أن تكون متيقنة، حسبها أن تستثمر الدم الزكي المسفوح.
النائب علي فياض اعتبر أن اغتيال الوزير شطح هو استهداف للاستقرار والأمن بهدف التأليب على المقاومة.
اغتيال الوزير محمد شطح إنما يهدف إلى المس بالاستقرار في هذا البلد وإلى استهداف وحدة اللبنانيين فيما بينهم ويهدف إلى إشاعة الفوضى والحساسيات الطائفية والمذهبية في هذا البلد.
موقف فياض أتى في احتفال تأبيني في بلدة الطيب الجنوبية.
أفادت الوكالة الوطنية أن منظمة التحرير الفلسطينية سلمت المدعو طلال الأردني إلى استخبارات الجيش اللبناني وذلك للاستماع إلى إفادته حول السيارة المسروقة من نوع CRV واستخدمت في اغتيال الوزير شطح في ستاركو وسط بيروت. وكانت حركة فتح في بيانها قد أعلنت أنه لا علاقة لطلال الأردني بتفجير ستاركو بل هو من اعتقل سارق السيارة موسى موسى. تعرضت منطقة العرقوبة الحدودية لاعتداءات بقصف مدفعي صهيوني استهدف محيط عدد من القرى وذلك على خلفية إطلاق مجهولين صاروخين من داخل الأراضي اللبنانية.
على أصوات القصف المدفعي الإسرائيلي الثقيل استفاق سكان منطقة العرقوب والخيام ومرجعيون في عدوان جديد ضد أراض تقع في عمق المنطقة الحدودية في جنوب لبنان. القصف الإسرائيلي الذي طاول منطقة حرجية في الخريب الواقعة بين الماري والخيام ورشي الفخار ب24 قذيفة من عيار 155 ملم مصدرها موقع رويسات العلم في مرتفعات كفر شوبة والزعور في سفوح الجولان السوري المحتل لم تؤدي إلى وقوع خسائر أو أضرار.
والله كنت أنا بشبع وأجيت وسمعت الضرب هان والحمد لله عم نشتغل وما في شيء أبدا، عادي عادي الأمور عادي.
صار شوية عصفة هيك وهلا هد الوضع ورجعنا نشتغل محل ما، يعني قريب محل ما أجى العصف تقريبا.
الاعتداء الإسرائيلي جاء على خلفية قيام مجهولين بإطلاق 4 صواريخ جراد من عيار 122 مليمتر، سقط 2 منها في الأراضي المحتلة، بينما سقط 1 في منطقة سردة قرب بلدة الوزان في الأراضي اللبنانية، وسقط آخر في الأحراج الجنوبية لبلدة كفرشوبة.
ما حصل لا يبرر لهذا العدو الإسرائيلي أن يقوم بقصفه العشوائي لمنطقة العرقوب، لأن هذا يعتبر انتهاك للسيادة الوطنية اللبنانية وخرق القرارات الدولية، ونضعه برسم المجتمع الدولي ولايات المنظمات الدولية وقوات الطوارئ الدولية.
الجيش اللبناني أقفل المنطقة التي تعرضت للاعتداء الإسرائيلي ونشر حواجز على مفترقات الطرق، ثم بدأ بعملية بحث عن مكان إطلاق الصواريخ بمؤازرة من قوات اليونيفيل الدولية وبمشاركة مروحية حلقت على علو منخفض جدا، حيث تم العثور على 4 منصات حديدية بدائية وجهاز إطلاق موصول ببطاريات وأسلاك كهربائية، وقد حضرت الأدلة الجنائية ومعظم الأجهزة الأمنية اللبنانية التي فتحت تحقيقا بالحادث. علي شعيب، قناة المنار، المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أثنى على ما وصفه بالرد السريع والقوي على سقوط أحد الصواريخ قرب مستوطنة كريات شمون على الحدود مع لبنان. وخلال اجتماع لحكومته أعلن نتنياهو أن كيانه لن يسمح بتعرض مواطنيه لإطلاق النار، محملا الحكومة اللبنانية مسؤولية أي تداعيات.
نحمل حكومة لبنان مسؤولية القصف الذي نفذ من أراضيها، وما يحدث هو أن حزب الله ينشر آلاف القذائف والصواريخ داخل شقق سكنية وسط المدنيين، ومن ثم يرتكب جريمتي حرب في وقت واحد. فهو يبدأ بإطلاق النار على الإسرائيليين ثم يستخدم المدنيين دروعا بشرية.
شيع الحزب السوري القومي الاجتماعي الشهيد محمد علي حميد عواد في بلدة علمات قضاء جبيل بحضور حشد من الشخصيات السياسية والحزبية والعلمائية.
بزغريد النسوة انطلق موكب تشييع شهيد الحزب السوري القومي الاجتماعي محمد علي حميد عواد في بلدة علمات قضاء جبيل الذي سقط دفاعا عن الكرامة العربية في سوريا. رحلة وداع الشهيد إلى مثواه الأخير رافقه فيها رفاق الدرب وأحبته، فكانت له تحية حزبية.
أحيا سوريا! أحيا سوريا! أحيا سوريا!
موكب التشييع الذي انطلق من بيروت شارك فيه حشد من الشخصيات السياسية والحزبية والعلمائية، ووفد مثل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، وجمع غفير من أهالي البلدة والجوار، حيث ألقيت في محضر الشهادة كلمات رأت في الشهيد مناضلا ومقاوما وشهيدا دفاعا عن واجب مقدس.
محمد استشهد بمواجهة هذا المشروع تطرف الإرهاب اللي عم يضرب العراق والشام وسوريا ولبنان، والمؤسف انه القوى 14 أزار عم تحاول ترقص على دم الشهداء وتستثمر هذا الارواح بشكل كثير رخيص.
هذا شرف وعز ونصر ومجد، وهيدا وفى للمبادئ اللي هو التزم فيها.
والحياه وقفه عز، والدم التي تجري في عروقنا هي ليس هي وديعه فينا وليست ملك لنا، فلما طلبوا الوطن استجب.
نحن خيارنا، هذا خيارنا، خيار المقاومه، خيار الصمود بوجه العدو الداخلي والخارجي.
ورفيق محمد يمكن سبقنا على الشهادة، وكلنا مشاريع شهادة إن شاء الله لنصرة أرضنا وأمتنا وشعبنا.
وقد صلى على جثمان الشهيد رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان الشيخ حسن عواد قبل أن يوارى في ثرى بلدته علمات إلى جانب الشهداء.
في الجنوب شيع حزب الله وجماهير المقاومة الشهيدين عباس فياض وخليل علي إبراهيم اللذين استشهدا خلال تأديتهما واجبهما الجهادي.
شيع حزب الله وأهل بلدة حاريس الشهيد المجاهد عباس فياض الذي قضى خلال تأديته واجبه الجهادي. موكب التشييع انطلق من أمام منزل الشهيد في منطقة الحوش في مدينة صور بمسيرة حاشدة تقدمها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش إلى جانب عدد من فعاليات المنطقة وعلماء الدين. الموكب أكمل مسيره باتجاه مسقط رأسه في بلدة حاريس حيث شيع الشهيد بمسيرة حاشدة تقدمها النائبان حسن فضل الله وعلي فياض. نعش الشهيد حمل على أكتاف رفاق دربه وجاب شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها حيث أقيمت صلاة على جثمانه الطاهر ثم بوريا في الثرى. وفي بلدة عينات الجنوبية شيع حزب الله شهيد المجاهد خليل علي إبراهيم الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشييع انطلق من أمام منزل الشهيد بمسيرة حاشدة تقدمها النائب حسن فضل الله مسؤول منطقة الجنوب الأولى في الحزب السيد أحمد صفي الدين إضافة إلى لفيف من علماء الدين ورؤساء بلديات. المسيرة التي تقدمتها فرق كشفية وسيارات الإسعاف جابت شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها حيث أدت ثلة من المجاهدين القسم بالمضي على درب الشهيد الذي حمل نعشه على أكتاف رفاق دربه في المقاومة إلى مثواه الأخير. من جهة أخرى أحيى حزب الله ذكرى أسبوع الشهيد توفيق مصطفى رحال وأربعين الشهيد علي صلاح العنان في حسينية بلدية برج البراجنة بحضور شخصيات حزبية وفعاليات المنطقة وأهل الشهداء. وكانت كلمة لمسؤول التبليغ في منطقة بيروت الشيخ ناصر الحركي عن الشهادة والشهداء.
نفذت عائلة المخطوف اللبناني في نيجيريا عماد عنداري اعتصاما في بلدته الكورة وقد رفض المعتصمون وجود نائب القوات بينهم ووصفوه بالوحش.
ما زال الغموض يلف قضية عماد العنداري المخطوف منذ أكثر من 9 أشهر في نيجيريا مع كارلوس أبو عزيز على يد مجموعة بوكو حرام، الأمر الذي دفع العائلة لتنفيذ اعتصام سلمي بعدما طال الانتظار، خصوصا أن أحدا من المسؤولين لم يحرك ساكنا.
ابني الوحيد بدي إيه ليكون ابني كانوا قاموا الدنيا وحطوها، أنا بدي ابني. وين الدولة؟ وين المسؤولين؟ يا عيب الشوم.
الشباب انخطفوا من الشركة، تروح تجيب أصحاب الشركة تحقق معهم. كيف صار هيك وين صار هيك؟ ما سألت، ما عزبت حالة الدولة تسأل الشركة. وصلتوا انتوا الحقيق وكلتوا حدا، عملتوا شيء، صرفتوا شيء، كل واحد باله بحاله، مش مزبوط هالحكي.
الكورانيون بكل أطيافهم شاركوا في الاعتصام تحت عنوان قضيتنا قضيتكم، مع اعتراض البعض على مشاركة النائب القواتي فادي كرم.
هذا استغلال سياسي، ما هذا انت منين جاي يا وحش؟
الغاية من التحرك تسليط الضوء على قضية باتت طي النسيان لدى المسؤولين والمعنيين، فكانت رسالة إنسانية للخاطفين.
الإنسان له قيمته، مش بالخطف نحصل على مطالبنا، إذا عنا مطالب نحصل عليها بالمطالبة المحقة، مش بخطف الإنسان. الإنسان له قيمة مطلقة.
مهم هن يطلبوا ويبينوا على الشاشة شو بدهم شو مطلبهم، وكل والكل حاضر
بكفي يفلتون بقى،
يكون عند رحمة الله بقلبهم بقى حلا بقى.
شهور ظلم، حرام حرام. عماد وكارلوس وغيداء وجوليو ما ذنبون، ما ذنبون، يروحوا يحاسبوا يلي إله ذنب.
ويأمل أهالي الكورة فك أسر ابنهم عماد وعودته سالما إلى أهله ودياره أسوة بمخطوفي أعزاز وقضايا خطف أخرى عالقة تتعلق بالمطرانين المخطوفين وراهبات معلولة. فادي منصور، قناة المنار، من شكة، شمال لبنان.
حررت القوى الأمنية المواطنين العمانيين اللذين خطفا غربية بعلبك بعدما تمكنت من تحديد مكان احتجازهما في خراج بلدة شليفة.
تمكنت قوات من مفرزة بعلبك في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي من تحرير المخطوفين العمانيين في منطقة إجر الحرف في خراج بلدة شليفة غربي بعلبك. وبدا الشابين العمانيين سيف سعود السيفي وأحمد سعيد سليمان بصحة جيدة، وقدما الشكر إلى الشرطة القضائية التي تمكنت من تحريرهما من الخاطفين.
القصة طلعنا احنا من المطار مباشر، ركبنا تاكسي ومن ثم وصلنا بعلبك. من وصلنا بعلبك طريق فرعي، كان في سيارة كبيرة والله ما أعرف شو كما تقول موديلها، اختطفونا بالسيارة معاهم ونزلوا صاحب تاكسي وحطوه في الأرض، وبعدين شالونا احنا وصاحب تاكسي قالوا روح، وقاموا يعذبونا يعني ضربونا لكمات في الوجه.
والله زميل يعني يزور حد يعرف حد وقاي يزوره، وأول ما وصلنا بعلبك يعني مكان يعني تقريبا يمكن الساعة 7 بالليل يعني جت سيارة واختطفتنا يعني.
وفي المعلومات أن الشرطة القضائية تمكنت من تحديد مكان احتجاز المخطوفين بعد تحريات دقيقة، وقامت بعملية مفاجئة وداهمت مكان احتجازهما ليلة السبت الأحد وعثرت على المخطوفين، إلا أن الخاطفين تمكنوا من الفرار. أما دوافع الخطف فهي طلب الفدية المادية. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
سلسلة أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي.
نفذ أهالي بلدة درب السيم قضاء صيدا وقفة تضامنية مع ابن بلدتهم المخطوف كارلوس أبو عزيز منذ 10 أشهر في نيجيريا بحضور النائب ميشيل موسى وفعاليات المنطقة، وكانت كلمات ناشدت المسؤولين العمل على إطلاق سراح المخطوف. بمناسبة عيد الميلاد أقامت اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي وجمعية نلتقي لأجل الإنسان عشاءها السنوي برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري. الحفل حضره فعاليات دينية إسلامية ومسيحية إعلامية وتربوية، وكانت كلمات شددت على ضرورة الحوار واحترام مساحات الاختلاف بين اللبنانيين. استغرب رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان أصوات النشاز التي استبقت التحقيقات واتهمت فريقا من اللبنانيين بالتفجير الإرهابي الأخير، وخلال محاضرة له في بر الياس جدد القطان المطالبة بحكومة وحدة وطنية محذرا من مفاعيل حكومة الأمر الواقع.
نتابع النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يخوض الجيش السوري تحت الأرض معارك مع الجماعات المسلحة داخل الأنفاق التي حفروها بأحدث المعدات التي زودتهم بها بعض الدول الإقليمية.
تحت الأرض معارك خاضها الجيش السوري بإتقان. الجيش يطارد فيها المسلحين عبر شبكات الأنفاق حفرت لربط المناطق والبلدات والكتل السكنية، تؤمن الجماعات المسلحة عبرها مؤنها وذخيرتها وطرق تواصلها وإخلاءها.
هذه الأنفاق عمدوا على إنشاء من حيث تأمين الإخفاء والتمويه ضمن حرية العمل والتنقل، حرية الإمداد، وكانت تفيدهم بحرية الإمداد والتنقل والدعم اللوجستي لهم. الجيش العربي السوري استطاع كما أجاد عمله العسكري في القتال فوق العمل الكلاسيكي، استطاع العمل أجاد العمل العسكري تحت العمل العسكري بالأنفاق، حيث قام بعمليات نوعية وفريدة من نوعها تحت الأرض. استطاع من ناحية الاستطلاع كشف هذه الأنفاق. 2، استطاع ملاحقة العصابات المسلحة بالأنفاق من ضمنها وقطع دابر هذه الأنفاق.
أساليب متطورة في الحفر تستخدمها الجماعات المسلحة عبر حفارات يدوية صغيرة وأخرى تقليدية عبر إجبار المخطوفين على الحفر. لذلك ومع بداية كل عملية عسكرية يعمد الجيش السوري على تقصي وتتبع شبكات الأنفاق التي يسلكها المسلحون عبر أجهزة كشف متطورة ومن ثم تدميرها وردمها.
جاء بحفارات أيضا من الخارج غير هذه الحفارات اللي كانت موجودة، فلكسرة المواقع فأتوا بحفارات أخرى، وقسم منه استخدم في الحفر الطريقة الكلاسيكية سواء بواسطة الضاغط والإنسان، وبعض الأماكن التي تم الحفر بها في الأنفاق أو لمواقع معينة حتى في مناطق أخرى تم استخدام المخطوفين. كيف حدد الجيش؟ استخدم وسائل تقنية ووسائل كلاسيكية، سواء بالمراقبة أو بالصبر الكبير، وحتى بعض المواطنين الإخوة المواطنين كانوا يتعاونون مع الجيش العربي السوري والقوى الأمنية.
برزة، جوبر، القابون ودارية أكثر المناطق انتشارا للأنفاق في محيط دمشق. لم تستطع المجموعات المسلحة المواجهة، لجأت للتحرك تحت الأرض. هنا غير الجيش السوري في تكتيكه وركز على ضرب أبرز خطوط التواصل عند المسلحين لخنقهم والقضاء عليهم. جعفر مهنا، قناة المنار.
عام مليء بالتحديات الأمنية والسياسية عاشه العراق في 2013، عام استمرت معه التفجيرات المتنقلة والخلافات بين الكتل السياسية.
كما الأعوام السابقة، لم يشهد عام 2013 أي تحولات جذرية على خط التطورات السياسية والأمنية في العراق. أمنيا استمرت الحرب المفتوحة التي تشنها منظمات إرهابية ضد الشعب العراقي في الشارع، بالتزامن مع تحرك مساع متجددة لإسقاط الحكومة من خلال مواقف واعتصامات، وقضى ألاف الشهداء وأصيب غيرهم نتيجة ارتفاع منسوب التفجيرات، وبلغت حصيلة شهر آب أغسطس وحده حوالي 800 شهيد و2000 جريح وفق حصيلة أعدتها الأمم المتحدة. واستمرت جهود الجيش العراقي والأجهزة الأمنية للحد من الأعمال الإرهابية، وقد تصاعدت هذه الجهود بعد اغتيال قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء محمد الكروي وعدد من الضباط خلال عملية في صحراء الأنبار. ووجه الجيش ضربات مباشرة لخلايا مسلحي القاعدة بهدف تطهير هذه المنطقة من فلول التنظيمات الإرهابية التي تتلقى دعما من الخارج وفق ما تؤكده الحكومة العراقية. سياسيا استمرت الخلافات بين الكتل السياسية، لا سيما بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي، على خلفية اتهامات وجهت لوزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي تتعلق بتورط افراد من حمايته باعمال ارهابية انتهت بتنظيم اعتصامات قادها العيساوي في محافظة الانبار، اعتصامات بدأت برفع مطالب جماهيرية مشروعة لكنها اتخذت مسارا مختلفا بعد رفع شعارات طائفية وأخرى تدعو إلى إسقاط حكومة المالكية. كما تجددت الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول الثروة النفطية بسبب اعتراض بغداد على تصدير النفط من الإقليم إلى تركيا من دون التوافق بشأن ذلك. وكانت تركيا جزءا من الخلاف بعد اتفاقها النفطي مع حكومة كردستان من دون المرور بالحكومة المركزية. حدث ذلك في ظل غياب رئيس الجمهورية جلال طلباني الذي أبعده المرض عن المشهد السياسي، وخلف غيابه تساؤلات عدة حول وضعه الصحي. ولم تمنع هذه الأزمات الدولة العراقية بمؤسساتها المختلفة من المضي قدما في التجربة الديمقراطية، فبعد أن صوت البرلمان على قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو للقائمة المفتوحة، شرعت المفوضية بالتحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في نيسان أبريل عام 2014، حيث قامت بتسجيل الكيانات السياسية وتحديث سجل الناخبين وإطلاق حملة إعلانية كبيرة. عادل الفياض، قناة المنار، بغداد.
إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منخفض جو مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر حاليا على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان هذه الليلة غائم وممطر مع عواصف رعدية متفرقة وتساقط للثلوج ابتداء من ارتفاع 1400 متر وما فوق. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 10 و14 درجة، 3 بالأرز ومن 1 ل10 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 764 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 40 إلى 70%. الرياح سطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، محل بحر متوسط، ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع تبنين 14 درجة، 19 في جوية، جزيل 13 درجة، 16 في رشايا مع تساقط الأمطار، زحلة 13 درجة، 20 في العاصمة بيروت، بعلبك 14 درجة، 13 في اللبوي، بشاري 8، ونختم مع الهرمل 7. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا الطقس غائم وممطر مع عواصف رعدية متفرقة، ودرجات الحرارة أدناها 12 ويصل أقصاها إلى 20 درجة. الثلاثاء والأربعاء: الثلاثاء يستمر أيضا احتمال تساقط الأمطار المتقطعة، أما الأربعاء يتحول الطقس إلى مشمس وقليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 18 درجة. مشاهدينا، كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: القوى الأمنية تنقذ قباني من حصار المستقبل لمسجد الخاشقجي، تشيع للشهيد شطح في الوسط والسنيورة يصعد متوعدا،
ما كان قبل اغتيالك لن يكون بعدك.
نحن نمد أيدينا إلى الحوار وإلى المشاركة وإلى المصالحة الوطنية، ولا نجد إلا تحريضا ودفعا.
حزب الله لا لحكومة أحادية، وتحريضهم لن يصل أبعد من آذانهم. سليمان يعلن عن هبة سعودية لشراء السلاح الفرنسي.
عاشت المملكة العربية السعودية.
الاحتلال يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية الصواريخ المجهولة. القوم يشيع شهيدا له سقط ضد التكفيريين في سوريا. أهالي الكورة يطردون نائب القوات من اعتصامهم.
أنت من جاي يا وحش.
لمتابعة المزيد من الأخبار المنار.com.al. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.